السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أيها المسلمون، إن شهر رمضان موسم عظيم للصدقة والإحسان وإيصال البر إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، فهو فرصة سانحة للباذلين والمعطين. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في فتح الباري: ومعنى أجود الناس أي أكثر الناس جودا، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة. وقوله رضي الله الله عنه، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ رحمه الله: أي المطلقة، يعني أنه في الإسراء بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنه في أول مبعثه: فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال أنس: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني واديا من الغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. وفي رواية لمسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، بعد فضل الله بفضل خلقه وجوده وكرمه. يسلم الرجل من أجل الدنيا فيعطيه النبي عليه السلام، ويعطيه ويعطيه ويزيده حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا، يعني صحيح مسلم، عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 100 من النعم، يعني الغنم، ثم 100 ثم 100، يعني 300 من الغنم. والله يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا هو رسول الله داعية وحريصا على هداية الناس، ليس هو القتال ولا السباب ولا اللعان ولا المكفر للناس بدون داع صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعطي الرجل وهو أبغض الناس إليه، فما يزال يعطيه حتى ما يبرح الرجل إلا ورسول الله أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. بل إنه من جمال صدقه أن الرجل يراه ويراه الأول وأهله، فيقول: والله ليس هذا بوجه كذاب، ليس هذا بوجه كذاب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واليا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وقال رحمه الله: أعلى ابن رجب في اللطائف، وكان جوده صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الكرم وذلك الجود، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في شهر رمضان على غيره من الشهور، وأي جود بعد هذا الجود؟ بذل نفسه وبذل روحه في سبيل الله علما وتعليما وقدوة وجهادا ونفقة وصبرا على الأذى وحرصا على هداية الناس، ومع ذلك كان جوده في رمضان يتضاعف على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله، يعني خلقه على هذا فطرة، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. هكذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان على ذلك من قبل البعثة. وهنا وقفة مع هذا الغبي الدعي المدعي للعلم والسلفية، حيث ألف كتابا قال فيه: إن الأنبياء وقعوا في الشرك قبل البعثة. تالله إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والإجماع منعقد على خلافه أن الأنبياء لم يقعوا في الشرك لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ألا أخرس الله لسانك وقطع بيانك؟ وأقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: خاتم الله من قال ذلك، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا: وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، فهذه الأيام أيام رمضان يتضاعف فيها الأجر يا عباد الله، فابذلوا واعطوا واغنوا الفقراء عن السؤال في هذه الأيام. ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، وفي الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن فضائل النفقة في شهر رمضان خاصة أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات أي أسباب الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها يا عباد الله تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللهو والرفث. ونكمل هذه الفضائل في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن فضائل الجود والكرم في رمضان يا عباد الله أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا والذنوب واتقاء جهنم والمباعدة عنها. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وأجود من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ومنها الصدقة لا سيما في الزمان الشريف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومنها كما يقول ابن رجب رحمه الله أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجبت في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له المحتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، يشتري الشيء من الرجل ثم يعطي البائع ثمنه والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر بن عبد الله، اشترى منه بعيرا بكرا، ولما وصل إلى المدينة أعطاه المال والبعير من كرمه عليه الصلاة والسلام. وصدق من قال: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بعض الناس لقلة الفقه في الدين وسوء الفهم ينشطون في أول الشهر مدة قد تستغرق العشر الأوائل وقد تمتد إلى أكثر العشر الأواسط، وما أن تأتي العشر الأواخر من رمضان التي هي مقبلة علينا بعد أيام إلا وقد نفدت طاقتهم، فيستسلمون للعجز ويركنون إلى الكسل، فتخلو المساجد بعد عمارتها، وتهجر المصاحف بعد وصلها، ويزهد في الصدقات بعد الحرص عليها، ويقصر عن الخير بعد بذله، ويفتر عن العبادة بعد الاجتهاد فيها. وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وكما قيل: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصار جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. فاجتهدوا يا عباد الله، من كان مجتهدا في هذه العشر الأوائل فليجد أكثر في الأواسط، فإذا جاءت العشر الأواخر فليجتهد أكثر وأكثر، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يخلطها بنوم وعبادة، فإذا جاءت العشر الأواخر قام الليل كله وشد منزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أنه كان طوال العام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي ترم وتتشقق. ومع ذلك إذا جاء العشر الأواخر اجتهد أكثر وأكثر، وذلك التماسا لليلة القدر التي العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. فاجتهدوا يا عباد الله، كم من أناس والله كانوا معنا في العام الماضي يتمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا فعاشوا ساعة واحدة من ساعات رمضان، ولكن ولا تحين مناص، لا مرجع إلا عند الله عز وجل يوم القيامة. فاجتهدوا يا عباد الله. وأنتم أيها الشباب احذروا الفطر في رمضان، اتقوا الله اتقوا الله واحذروا المجاهرة بالمعصية، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المجاهرون، الذي يفعل الشيء بالليل ويستره الله فيصبح يتكلم بهذا، كيف إذا كان يفعل ذلك والعياذ بالله. وأنتم يا أهل المخدرات فرصة لكم أن تتركوها في هذا الشهر العظيم، تدعو ربكم أن تتخلصوا من هذا البلاء الذي هو حرب من الأعداء أرسلوها إلينا ليدمروا سواعد شبابنا الذين هم أمل الأمة بعد الله تبارك وتعالى. فاجتهدوا في ترك ذلك، بل اجتهدوا في ترك الدخان، فإنه مؤذي للبدن، رائحته عفنة ومؤذي للبدن ومتلف للمال. فهذه فرصة سانحة لمن وفقه الله أن يترك كل ذلك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل له أعوان الحق ومصلحة البلاد وجنبه أعوان السوء يا رب العالمين. اللهم افشل خطط الأعداء لدمار مصر وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم افشل خطط الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ أراضينا واحفظ أمننا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك يا رب ديننا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أيها المسلمون، إن شهر رمضان موسم عظيم للصدقة والإحسان وإيصال البر إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، فهو فرصة سانحة للباذلين والمعطين. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في فتح الباري: ومعنى أجود الناس أي أكثر الناس جودا، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة. وقوله صلى وقوله رضي الله عنه: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ رحمه الله: أي المطلقة، يعني أنه في الإسراء بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنه في أول مبعثه: فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. قال أنس: فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، يعني وادياً من الغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. وفي رواية لمسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمداً ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، بعد فضل الله بفضل خلقه وجوده وكرمه. يسلم الرجل من أجل الدنيا فيعطيه النبي عليه السلام، ويعطيه ويعطيه ويزيده حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا يعني صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 100 من النعم، يعني الغنم، ثم 100 ثم 100، يعني 300 من الغنم. والله يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا هو رسول الله داعية وحريصا على هداية الناس، ليس هو القتال ولا السباب ولا اللعان ولا المكفر للناس بدون داع صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعطي الرجل وهو أبغض الناس إليه، فما يزال يعطيه حتى ما يبرح الرجل إلا ورسول الله أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. بل إنه من جمال صدقه أن الرجل يراه ويراه الأول وأهله فيقول: والله ليس هذا بوجه كذاب، ليس هذا بوجه كذاب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واليا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وقال رحمه الله: أعلى ابن رجب في اللطائف، وكان جوده صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الكرم وذلك الجود، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في شهر رمضان على غيره من الشهور، وأي جود بعد هذا الجود؟ بذل نفسه وبذل روحه في سبيل الله علما وتعليما وقدوة وجهادا ونفقة وصبرا على الأذى وحرصا على هداية الناس، ومع ذلك كان جوده في رمضان يتضاعف على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله، يعني خلقه على هذا فطرة، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. هكذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان على ذلك من قبل البعثة. وهنا وقفة مع هذا الغبي الدعي المدعي للعلم والسلفية، حيث ألف كتابا قال فيه: إن الأنبياء وقعوا في الشرك قبل البعثة. تالله تالله إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والإجماع منعقد على خلافه أن الأنبياء لم يقعوا في الشرك لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ألا أخرس الله لسانك وقطع بيانك؟ وأقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: خاتم الله من قال ذلك، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا: وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، فهذه الأيام أيام رمضان يتضاعف فيها الأجر يا عباد الله، فابذلوا واعطوا واغنوا الفقراء عن السؤال في هذه الأيام. ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، وفي الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن فضائل النفقة في شهر رمضان خاصة أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات أي أسباب الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها يا عباد الله تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللهو والرفث. ونكمل هذه الفضائل في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن فضائل الجود والكرم في رمضان يا عباد الله أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا والذنوب واتقاء جهنم والمباعدة عنها. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وأجود من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ومنها الصدقة، لا سيما في الزمان الشريف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومنها كما يقول ابن رجب رحمه الله أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجبت في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه. شيء، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له المحتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، يشتري الشيء من الرجل ثم يعطي البائع ثمنه والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر بن عبد الله، اشترى منه بعيرا بكرا، ولما وصل إلى المدينة أعطاه المال والبعير من كرمه عليه الصلاة والسلام. وصدق من قال: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بعض الناس لقلة الفقه في الدين وسوء الفهم ينشطون في أول الشهر مدة قد تستغرق العشر الأوائل، وقد تمتد إلى أكثر العشر الأواسط، وما أن تأتي العشر الأواخر من رمضان التي هي مقبلة علينا بعد أيام إلا وقد نفدت طاقتهم، فيستسلمون للعجز ويركنون إلى الكسل، فتخلو المساجد بعد عمارتها، وتهجر المصاحف بعد وصلها، ويزهد في الصدقات بعد الحرص عليها، ويقصر عن الخير بعد بذله، ويفتر عن العبادة بعد الاجتهاد فيها. وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وكما قيل: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصار جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. فاجتهدوا يا عباد الله، من كان مجتهدا في هذه العشر الأوائل فليجد أكثر في الأواسط، فإذا جاءت العشر الأواخر فليجتهد أكثر وأكثر، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يخلطها بنوم وعبادة، فإذا جاءت العشر الأواخر قام الليل كله وشد منزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أنه كان طوال العام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي ترم وتتشقق، ومع ذلك إذا جاء العشر الأواخر اجتهد أكثر وأكثر، وذلك التماسا لليلة القدر التي العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. فاجتهدوا يا عباد الله، كم من أناس والله كانوا معنا في العام الماضي يتمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا فعاشوا ساعة واحدة من ساعات رمضان، ولكن ولا تحين مناص، لا مرجع إلا عند الله عز وجل يوم القيامة. فاجتهدوا يا عباد الله، وأنتم أيها الشباب احذروا الفطر في رمضان، اتقوا الله، اتقوا الله واحذروا المجاهرة بالمعصية، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المجاهرون، الذي يفعل الشيء بالليل ويستره الله فيصبح يتكلم بهذا، كيف إذا كان يفعل ذلك والعياذ بالله. وأنتم يا أهل المخدرات فرصة لكم أن تتركوها في هذا الشهر العظيم، تدعو ربكم أن تتخلصوا من هذا البلاء الذي هو حرب من الأعداء أرسلوها إلينا ليدمروا سواعد شبابنا الذين هم أمل الأمة بعد الله تبارك وتعالى. فاجتهدوا في ترك ذلك، بل اجتهدوا في ترك الدخان، فإنه مؤذي للبدن، رائحته عفنة ومؤذي للبدن ومتلف للمال. هذه فرصة سانحة لمن وفقه الله أن يترك كل ذلك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم قل بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل له أوان الحق ومصلحة البلاد وجنبه أعمال السوء يا رب العالمين. اللهم افشل خطط الأعداء لدمار مصر وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم افشل خطط الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ أراضينا واحفظ أمننا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك يا رب ديننا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.